وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تم الاستعانة بنوطة الأستاذ أحمد فراج. تقديمة مبادرة ضوء بصوت ندى العوام. يغطي هذا التسجيل الدرس الخامس من الوحدة الخامسة بعنوان رقيقة الخلق. رقيقة الخلق للشاعر شفيق جبري. ولد الشاعر شفيق جبري عام 1898 وتوفي عام 1980 ميلادي، وهو شاعر سوري ولد في دمشق لأسرة عريقة، درس ابن خلدون والجاحظ والمتنبي والبحتري وسواهم، مما ساعده على التمكن من اللغة واكتساب الأسلوب السهل في التعبير، فمال إلى الشعر والبيان الأصيل. شغل مناصب عدة، فمن رئيس لديوان وزارة المعارف إلى مدير لمدرسة الآداب العليا إلى عميد لكلية الآداب في دمشق. من أشهر مؤلفاته المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، والجاحظ معلم العقل والأدب، وديوان شعر بعنوان نوح العندليب الذي أخذ منه هذا النص. مدخل إلى النص. المرأة سر الحياة الإنسانية وينبوع وجودها، هي الفن في أعظم تجلياته والجمال في أبهى صوره، وهي الحياة في أسمى معانيها. حملت للخلق من العواطف ما عجز الآخرون عن حمله، وظللت بجناح رحمتها وعطفها كل من حولها لتجعل أفئدتهم عامرة بأريج المسرات. وهذا ما أكده الشاعر شفيق جبري في هذه القصيدة، مشيرا إلى افتتانه بجمالها الأخاذ وفضائلها السامية. سنبدأ الآن بقراءة أبيات النص. هاكي القريض فهزي سلكه هاكي، ناجي الذي في سواد الليل ناجاكي، إذا القوافي أبت يوما مطاوعتي، نحوت في خطرات الشعر منحاكي، أنت الحياة فما تزهو محاسنها، إلا إذا طاب للأحياء مزهاكي، خلقت أنسا لعين ليس يؤنسها، إلا التفيؤ في أفياء مغناكي، ليس الربيع وإن بشت أزاهره، أحلى على العين من ريا مزاياكي، ولا العنادل في الأفنان هادلة، أشهى إلى السمع من رنات ذكراك، وهبة الريح إن لانت ملامسها، فإنما أورثتها اللين كفاك، وهذه الليلة الليلاء حائرة، كأنما تيم الظلماء مرآك، يموج في الظلمات البرق مضطربا، هل لمحة البرق إلا من ثناياك، حليت بالخلق المصقول جانبه، سبحان من برقيق الخلق حلاك. انتهت القصيدة. شرح المفردات. القريض الشعر. عنادل مفردها عندليب وهو الهزار. بشة تهللة. الأفنان الأغصان. الثنايا الأسنان. انتهت شرح المفردات. سنبدأ الآن مع شرح الأبيات. البيت الأول. هاكي القريض فهزي سلكه هاكي، ناجي الذي في سواد الليل ناجاك، إليك أجمل الأشعار فخذي ما شئت منها أيتها الجميلة، وردي تحية الشاعر الذي سهر الليلة كي يكتب فيه أجمل الأشعار. البيت الثاني. إذا القوافي أبت يوما مطاوعتي، نحوت في خطرات الشعر منحاكي، إذا لم يأتني الإلهام الشعري أتجه نحو جمالك، فتتدفق علي الخواطر الشعرية بغزارة فأقول أجمل الأشعار. البيت الثالث. أنت الحياة فما تزهو محاسنها، إلا إذا طاب للأحياء مزهاك، أنت أجمل ما في هذه الحياة، فجمالك هو الذي يعطي لهذه الحياة تألقا ورونقا جميلا. البيت الرابع. خلقت أنسا لعين ليس يؤنسها، إلا التفيؤ في أفياء مغناك، خلقت كي تؤنسي عيني التي لا تجد الراحة والسكينة والطمأنينة إلا في ظلك. البيت الخامس. ليس الربيع وإن بشت أزاهره، أحلى على العين من ريا مزاياك، إن الربيع بأزهاره الجميلة ومناظره الخلابة لا يعادل حسنك وجمالك. البيت السادس. ولا العنادل في الأفنان هادلة، أشهى إلى السمع من رنات ذكراك، ليست أصوات البلابل المغردة بين الأغصان أجمل من صوتك، فصدى ذكراك أجمل من صوت البلابل. البيت السابع. وهبة الريح إن لانت ملامسها، فإنما أورثتها اللينا كفاك. إن لمسات كفاك أرق من النسيم العليل، فقد ورث النسيم العليل رقته وليونته منك. البيت الثامن: وهذه الليلة الليلاء حائرة، كأنما تيم الظلماء مرآك. إن هذه الليلة الجميلة المميزة تحتار عندما يتيمها حسنك وجمالك. البيت التاسع: يموج في الظلمات البرق مضطربا، هل لمحة البرق إلا من ثناياك؟ وكذا هو حال البرق الذي يضطرب في الظلمات، فما هذه اللمعات إلا بريق أسنانك المتلألئة. البيت العاشر: حليت بالخلق المصقول جانبه، سبحان من برقيق الخلق حلاك. لقد تحليت بمكارم الأخلاق، فسبحان الله الذي جملك بالأخلاق الحسنة. انتهى شرح القصيدة. والآن سنبدأ مع بطاقة النص. النص: رقيقة الخلق. اسم الشاعر: شفيق جبري. بلده: سوريا. العاطفة: ذاتية. المذهب: اتباعي. النمط: وصفي. البحر: البسيط. القيم الواردة: تقدير جمال المرأة، تقدير الخلق الحسن، تقدير مكانة المرأة. فكر النص: الفكرة العامة التغني بجمال المرأة وفضائلها. الفكرة الرئيسة الأولى، فكرة المقطع الأول، أي من البيت الأول وحتى الرابع: المرأة ملهمة للشاعر ومبددة لوحشته. الفكرة الفرعية للمقطع الأول: البيت الأول مناشدة الشاعر للمرأة كي تلهمه الشعر، الشعور، الحب والإعجاب. البيت الثاني: المرأة تلهم الشاعر القوافي، الشعور، الحب والإعجاب. البيت الثالث: المرأة هي الحياة، الشعور، الحب والإعجاب. البيت الرابع: المرأة تؤنس الشاعر، الشعور، الحب والإعجاب. الفكرة الرئيسة الثانية، فكرة المقطع الثاني، أي البيت الخامس والسادس: جمال المرأة يفوق جمال الطبيعة. الفكرة الفرعية للمقطع الثاني: البيت الخامس: المرأة أجمل من الربيع، الشعور، الحب والإعجاب. البيت السادس: صوت المرأة أجمل من صوت البلبل، الشعور، الحب والإعجاب. الفكرة الرئيسة الثالثة، فكرة المقطع الثالث، أي من البيت السابع وحتى العاشر: جمال المرأة المعنوي والمادي. الفكرة الفرعية للمقطع الثالث: البيت السابع: المرأة أكثر رقة من النسمات العليلة، الشعور، الحب والإعجاب. البيت الثامن: عشق الليل للمرأة وحيرته من جمالها، الشعور، الحب والإعجاب. البيت التاسع: جمال أسنان المرأة وبريقها، الشعور، الحب والإعجاب. البيت العاشر: تحلي المرأة بجمال الشكل والخلق، الشعور، الحب والإعجاب. انتهت فكرة النص، وسننتقل إلى الأسئلة. مهارات الاستماع: استمع إلى النص ثم استبعد الإجابة المغلوطة فيها فيما يأتي. السؤال الأول: وصف الشاعر في النص السابق المرأة الحسناء، الخلوق، الملهمة، المتمنعة. الإجابة المغلوطة هي المتمنعة. السؤال الثاني: وقف الشاعر من المرأة في النص موقفة المعجب، المقدر، المحب، المتألم. الإجابة المغلوطة هي المتألم. مهارات القراءة: اقرأ النص قراءة صامتة مراعيا شروطها، ثم أجب عن السؤالين الآتيين. السؤال الأول: ما الفكرة العامة التي بني عليها النص؟ الجواب: التغني بجمال المرأة وفضائلها. السؤال الثاني: رأى الشاعر الطبيعة مستمدة جمال عناصرها من المرأة، هل دليلا على ذلك؟ الجواب: ورث النسيم العليل رقته وليونته من المرأة. أسئلة الاستيعاب والفهم والتحليل: المستوى الفكري. السؤال الأول: استعن بالمعجم في تعرف مفرد الأفنان، ثنايا، أفياء. الجواب: الأفنان، الفنن، ثنايا، ثنية، أفياء، في. بين الفرق بين الخلق والخلق. الجواب: الخلق الطبع، والخلق الشكل والهيئة. السؤال الثاني: أكد الشاعر في المقطع الأول أن المرأة ملهمته ومبددة لوحشته، وضح ذلك. الجواب: تؤنسه في السهر وتساعده على كتابة الشعر. السؤال الثالث: فاضل الشاعر بين جمال المرأة وجمال الطبيعة في المقطع الثاني، بين ذلك. جعل الشاعر جمال المرأة أعظم من جمال الطبيعة، فهي أجمل من الربيع ومن البلابل. السؤال الرابع، منح الشاعر المرأة في المقطع الأخير صفات مادية وأخرى معنوية، دلل على ذلك بمثال لكل منهما. الجواب، مادية جمال الشكل، هل لمحة البرق إلا من ثناياك؟ معنوية، مكارم الأخلاق، حليتي بالخلق المصقول جانبه. السؤال الخامس، اكثر الشاعر من الوصف الخلقي للمرأة إلا أنه غلب الجمال الخلقي. السؤال الخامس، أكثر الشاعر من الوصف الخلقي للمرأة إلا أنه غلب الجمال الخلقي، هل تؤيده في ذلك؟ علل ما تذهب إليه. الجواب، نعم أؤيده في ذلك، لأن الجمال هو جمال الروح والجوهر وليس جمال الشكل والثياب. السؤال السادس، ينطوي النص على قيم خلقية سامية تدور حول المرأة، استنتج ثلاثا منها. الجواب، تقدير جمال المرأة، تقدير الخلق الحسن، تقدير مكانة المرأة. السؤال السابع، قال الشاعر على الجارم، أذاك ابتسام الغيد ما أشرقت به، ثناياك أم زهر الربا المتضوع؟ وازن بين هذا البيت والبيت التاسع من حيث المضمون، يموج في الظلمات البرق مضطربا، هل لمحة البرق إلا من ثناياك؟ الجواب، التشابه كلاهما يتحدث عن جمال المرأة ويخص جمال أسنانها. الاختلاف، على الجارم يتساءل هل الإشراق الذي يراه مصدر الزهر الفواح أم ابتسامة المرأة؟ شفيق جبري يرى أن مصدر الضوء في الظلام ليس البرق وإنما بريق الأسنان المتلألئة للمرأة. سنبدأ الآن مع المستوى الفني. السؤال الأول، حدد النمط الكتابي السائد في الأبيات ثم اذكر مؤشرين من مؤشراته. الجواب، النمط الوصفي ومن مؤشراته دقة الوصف، وجود الكثير من المجاز. السؤال الثاني، استعمل الشاعر الأسلوب الإنشائي منوعا بين تعجب واستفهام، مثل لكل منهما من النص ثم بيّن أثر ذلك التنويع في المعنى. الجواب، التعجب، سبحان من برقيق الخلق حلاك. الاستفهام، هل لمحة البرق إلا من ثناياك؟ وأثر ذلك التنويع في المعنى، وإثارة الذهن وجذب الانتباه وإثارة الخيال. السؤال الثالث، كرر الشاعر استعمال أسلوب النفي، استخرجه ثم بيّن أثره في خدمته للمعنى. الجواب، فما تزهو محاسنها، ليس الربيع ولا العنادل في الأفنان هادلة. أثره تأكيد أهمية المرأة وشدة حضورها وجمالها ونفي تفوق جمال الطبيعة على جمالها. السؤال الرابع، يزخر النص بالصور البيانية، استخرج اثنتين منها مبينا وظيفة لكل منهما. الجواب، أنت الحياة، تشبيه بليغ، وظيفته الشرح والتوضيح من خلال التأكيد على عظم المرأة من خلال تشبيه المرأة بالحياة. الخلق المصقول، استعارة مكنية، شبه الخلق بالذهب، ذكر المشبه الخلق وحذف المشبه به الذهب وأبقى على شيء من لوازمه، مصقول. وظيفتها إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء، عبر الشاعر عما يكتنفه من مشاعر الإعجاب بالمرأة بإضفاء نفسيته على الطبيعة والأشياء، فوظف الخلق لأداء هذه الوظيفة فجعله ذهبا مصقولا معتمدا في ذلك على التجسيد. السؤال الخامس، اذكر وسيلتين من الوسائل التعبيرية التي استخدمها الشاعر لتجلية شعوري الحب والإعجاب بالمرأة، ومثل لكل منهما. الجواب، التراكيب، خلقت أنسا لعين. الصور الفنية، أنت الحياة. السؤال السادس، أسهم كل من التكرار والحروف الهامسة في تشكيل الإيقاع الداخلي للنص، وضح ذلك بالأمثلة. الجواب، التكرار، هاكي، الخلق، الحروف الهامسة، السين والثاء والكاف. السؤال السابع، قطع عروضيا صدر البيت الأول ثم سمي بحره واذكر قافيته. الجواب، البحر البسيط، قافيته هاكي، مستفعل فعل مستفعل فعل. سننتقل الآن إلى المستوى الإبداعي. ذكر الشاعر مقومات لجمال المرأة المادي والمعنوي، هاتي من عندك مقومات لم ترد في النص. الجواب: مقومات الجمال المادي، طول القامة، العينين الواسعتين السوداوين، جمال الوجه. الجمال المعنوي، الوقار، الحشمة، الحياء. ننتقل الآن إلى التعبير الكتابي. اكتب مقالا صحفيا تتناول فيه مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع مستفيدا مما ورد في النص. الجواب: تحظى المرأة باهتمام المجتمعات الإنسانية التي سعى للتطور والنهوض، وذلك بسبب فعاليتها الكبيرة في أي موقع توجد فيه، ولأنها تمتلك القدرة على تنشئة الأجيال على المثل والقيم. ومن هنا فقد أنيط بالمرأة العديد من المهام والأدوار الفعالة التي لا تستقيم الحياة دونها. أول هذه الأدوار وأكثرها أهمية هو التربية وتقديم الرعاية العاطفية لكل من حولها، خاصة لأبنائها، فالمرأة هي الأم التي يحتاج إليها أبناؤها، فتربيهم التربية الحسنة وتعلمهم المهارات الأساسية في الحياة. وإذا كانت مجتمعاتنا العربية قد عاشت مراحل ساهمت في حجب المرأة ومنعها من ممارسة دورها الاجتماعي، إلا أنها استطاعت أن تخرج على التقاليد البالية وتنطلق لتكافح من أجل التحرر منها. وبما أن المرأة تمتلك قدرات عقلية فائقة ومهارات كثيرة، فإن وجودها في سائر الأعمال المختلفة هو شيء مهم يثري نوعية وجودة الأعمال المقدمة، مما يساعد المرأة على الحصول على استقلاليتها وبناء شخصيتها الخاصة دون أن تكون عبئا على أحد، بل بالعكس تماما هي تساعد الأجيال على بناء شخصية وطنية منتجة. ومما سبق نجد أن للمرأة دورا كبيرا في بناء المجتمع وتقدمه، فهي التي تبني الأجيال وتعلمهم القيم والأخلاق الفاضلة، لذلك لا بد من حصولها على كامل حقوقها كي تقوم بدورها على أفضل وجه ممكن. نبدأ الآن مع التعبير الأدبي. يعد الشعر الوجداني تعبيرا صادقا عما يجيش في نفوس الأدباء، فعبروا فيه عن أحزانهم من جهة، وعن أفراحهم عندما يصف الزمان لهم بصحبة المحبوبة من جهة أخرى، كما صوروا جمالها متغنين بعطائها وجودها. ناقش الموضوع السابق مؤيدا ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة، موظفا الشاهد الآتي: قال أبو القاسم الشابي: أنت تحيين في فؤادي ما قد مات في أمس السعيد الفقيد. الموضوع: الشعر الوجداني تعبير مباشر عن مشاعر الإنسان من حب وكره وحنين وشقاء وسعادة، ويمتاز هذا الشعر بالانفعال العاطفي وتوهج الذات. والإنسان بطبيعة الحال مجموعة من المشاعر والأحاسيس، فهو يتأثر بالآخرين ويؤثر فيهم ويحس بآلامهم وأفراحهم ويعبر عنها بكل صدق، مثل ما يعبر عن آلامه وأفراحه، فينثر أحزانه قطرات من ندى صاف على انقطاع الوصال، ويتحسر على زمان كان يضلله بأفيائه الوارفة برفقة من يحب، يقول: أكان التلاقي يا فؤاد خيالا، نعمنا به ثم اضمحل وزالا، وليلاتنا ما بالهن ونحن لم نتم وصالا قد شددنا رحالا. ومن الأمور التي تدفع الشاعر إلى التعبير عن حزنه هو الموت، فعندما يموت إنسان عزيز فإن الإنسان يحزن أشد الحزن، فكيف إذا كان هذا الإنسان الميت هو الابن؟ إن موت الابن يعد أعظم مصيبة تواجه الإنسان في حياته. وها هو الشاعر نزار قباني يستقبل نبأ وفاة ابنه توفيق وحيدا، فيشعر بالعجز أمام هذه المصيبة التي كسرت نفسه، فعبر بحزن شديد عن فاجعته بوفاة ابنه بقوله: مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات، ومقصوصة كجناح أبيك هي المفردات، فكيف يغني المغني وقد ملأ الدمع كل الدوات، وماذا سأكتب يا بني وموتك ألغى جميع اللغات. أما عندما يلتقي الشاعر الوجداني بمن يحب فإنه يفرح أشد الفرح، فالشاعر بدر الدين الحامد يرى أيام لقائه بالمحبوبة أجمل وأهنأ عيشا من جنان الخلد، ويرى لذة العيش مع محبوبته التي تتبختر بجمالها ومشيتها، فيقول: رعى الله ما كنا عليه، فإنه من الخلد والفردوس أنعم بالا، حبيب كما شاء الهناء مواصل، يتيه جمالا أو يميس دلالا. وبما أن المرأة هي سر الحياة الإنسانية وينبوع وجودها، وهي الفن في أعظم تجلياته والجمال في أبهى صوره، وهي الحياة في أسمى معانيها، حملت للخلق من العواطف ما عجز الآخرون عن حمله، وظللت بجناح رحمتها وعطفها كل من حولها لتجعل أفئدتهم عامرة بأريج المسرات. وهذا ما أكده الشاعر شفيق جبري في قوله: أنت الحياة فما تزهو محاسنها إلا إذا طاب للأحياء مزهاك، خلقت أنسا لعين ليس يؤنسها إلا التفيؤ في أفياء مغناك. ليس الربيع وإن بشت أزاهره أحلى على العين من ريا مزاياك. ولا يقف دور المرأة عند هذا الحد فقط، فهي بالإضافة إلى حسنها وجمالها فإنها تبث في قلب من تحب الحياة والأمل، فهي تعطي بلا حدود وعطاؤها لا ينفد ولا يحده عطاء، فهي أم الجود والكرم. وهذا ما عبر عنه الشاعر أبو القاسم الشابي بقوله: أنت تحيين في فؤادي ما قد مات في أمس السعيد الفقيد. وهكذا نجد أن الأدباء عبروا بصدق عن خلجات نفوسهم وعواطفهم وانفعالاتهم الذاتية الخاصة، فعبروا عن أحزانهم وأفراحهم كما صوروا جمال المحبوبة وتغنوا بعطائها وجودها. انتهى الموضوع. سنبدأ الآن مع التطبيقات اللغوية. السؤال الأول: ادرس مبحث اسم الفعل المستعين بالمثال الوارد في البيت الآتي: هاكي القريضة فهزي سلكه هاكي، ناجي الذي في سواد الليل ناجاكي. الجواب: هاكي اسم فعل أمر بمعنى خذي، مبني على الكسر الظاهر على آخره. السؤال الثاني: استخرج الأسماء المشتقة والجامدة في البيتين الآتيين وصنفها وفق الجدول الآتي: ولا العنادل في الأفنان هادلة أشهى إلى السمع من رنات ذكراك، حليت بالخلق المصقول جانبه سبحان من برقيق الخلق حلاك. الجواب: الاسم الجامد العنادل الأفنان نوعه ذات، السمع نوعه معنى، رنة نوعه معنى، ذكرى الخلق نوعه معنى. الاسم المشتق هادلة نوعه اسم فاعل، أشهى نوعه اسم تفضيل، المصقول نوعه اسم مفعول، رقيق نوعه صفة مشبهة. انتهى السؤال. سننتقل الآن إلى الإعراب. سنبدأ بإعراب البيت الأول: هاكي القريضة فهزي سلكه هاكي، ناجي الذي في سواد الليل ناجاكي. هاكي اسم فعل أمر بمعنى خذي، مبني على الكسر الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. القريض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هزي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والياء ياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. سلكه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. هاكي توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. ناجي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ناجاكي فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. جملة ناجاكي جملة فعلية، صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب. إعراب البيت الثاني: إذا القوافي أبت يوما مطاوعتي نحوت في خطرات الشعر منحاكي. إذا ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب. القوافي فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. أبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يوما مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل أبت. مطاوعتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. نحوت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الشر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. من حاكي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. الفعل المحذوف مع الفاعل القوافي جملة فعلية في محل جر بالإضافة. جملة أبت جملة فعلية تفسيرية لا محل لها من الإعراب. جملة نحوت جملة فعلية جواب شرط غير جازم لا محل له من الإعراب. إعراب البيت الثالث: أنت الأحياء فما تزهو محاسنها إلا إذا طاب للأحياء مزهاك. أنت ضمير رفع منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الحياة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فما الفاء حرف استئناف، ما نافية لا عمل لها. تزهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. محاسنها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طاب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. للأحياء جار ومجرور متعلقان بالفعل طاب. مزهاكي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. جملة أنت الحياة جملة اسمية استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة تزهو محاسنها جملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة طاب مزهاكي جملة فعلية في محل جر بالإضافة. إعراب البيت الرابع: خلقت أنسا لعين ليس يؤنسها إلا التفيؤ في أفياء مغناك. خلقت فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. أنسا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليس حرف نفي مهمل. يؤنسها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. إلا أداة حصر. التفيؤ فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مغناكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. جملة ليس يؤنسها إلا التفيؤ جملة فعلية في محل جر صفة لعين. إعراب البيت الخامس: ليس الربيع وإن بشت أزاهره أحلى على العين من ريا مزاياك. ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. الربيع اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إن حرف شرط جازم. بشت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وهو في محل جزم فعل الشرط، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. أزاهره فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أحلى خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. على العين جار ومجرور متعلقان باسم التفضيل أحلى. مزاياكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. جملة إن بشت أزاهره جملة فعلية اعتراضية لا محل لها من الإعراب. إعراب البيت السادس: ولا العنادل في الأفنان هادلة أشهى إلى السمع من رنات ذكراك. ولا الواو حرف عطف. لا نافية لا عمل لها. العنادل اسم معطوف على الربيع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هادلة حال منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. أشهى حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. ذكراكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في في محل جر بالإضافة، إعراب البيت السابع، وهبة الريح إن لانت ملامسها فإنما أورثتها اللين كفاك. هبة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إن حرف شرط جازم، لانت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة وهو في محل جزم فعل الشرط، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. ملامسها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فإنما الفاء رابطة لجواب الشرط، إنما مكفوفة وكافة. أورثتها فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، والتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. اللين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كفاكي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. جملة إن لانت ملامسها جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ هبة. جملة فإنما أورثتها جملة فعلية جواب شرط جازم مقترن بالفاء محلها الجزم. إعراب البيت الثامن، وهذه الليلة الليلاء حائرة كأنما تيم الظلماء مرآك. هذه الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، الليلة بدل مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، الليلاء صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، حائرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كأنما مكفوفة وكافة، تيم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، الظلماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مرآكي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. إعراب البيت التاسع، يموج في الظلمات البرق مضطربا هل لمحة البرق إلا من ثناياك. يموج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، البرق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مضطربا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، لمحة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، البرق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، إلا أداة حصر، من حرف جر، ثناياك اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. إعراب البيت العاشر، حليتي بالخلق المصقول جانبه سبحان من برقيق الخلق حلاك. حليتي فعل ماض مبني للمجهول مبني على إعراب البيت العاشر، حليتي بالخلق المصقول جانبه سبحان من برقيق الخلق حلاك. حليتي فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل، جانبه نائب فاعل لاسم المفعول مصقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. سبحانه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة، حلاكي فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. جملة حلاكي جملة فعلية صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب، انتهى الإعراب. سنبدأ الآن مع التطبيقات. الأساليب النحوية، الأسلوب هاكي القريض، نوعه أمر، أدواته هاكي اسم فعل أمر، ناجي الذي نوعه أمر، أدواته فعل أمر، ما تزهو نوعه نفي، أدواته ما، ليس يؤنسها نوعه نفي، أدواته ليس، إن لانت فإنما نوعه شرط، أدواته إن حرف شرط جازم. الآن سنبدأ مع المشتقات. المشتق منحى، نوعه اسم مكان، وزنه مفعل، وفعله نحى. المشتق مغنى، نوعه اسم مكان، وزنه مفعل، فعله غنى. المشتق هادل نوعه اسم فاعل، وزنه فاعل، وفعله هدل. المشتق أشهى نوعه اسم تفضيل، وزنه أفعل، وفعله شهية. المشتق حائر نوعه اسم فاعل، وزنه فاعل، وفعله حارة. المشتق مرأة نوعه اسم مكان، وزنه مفعل، فعله رأى. المشتق مضطرب نوعه اسم فاعل، وزنه مفتعل، فعله اضطرب. المشتق مصقول نوعه اسم مفعول، وزنه مفعول، فعله صقل. الآن سنبدأ مع الهمزات. الكلمات التي تحتوي همزات: التفيؤ، أورثة، الليلاء، والظلماء. التفيؤ نوع الهمزة متطرفة، سبب كتابتها سبقت بحرف مضموم وكتبت على الواو. أورثة نوع الهمزة قطع، سبب الكتابة ماض رباعي. الليلاء والظلماء نوع الهمزة متطرفة، سبب الكتابة سبقت بحرف ساكن وكتبت على السطر. سنبدأ مع الألف اللينة. الكلمة هي أحلى وأشهى، نوع الألف فيها مقصورة، وسبب الكتابة اسم فوق الثلاثي لم تسبق ألفه بياء. الآن سننتقل إلى الكلمات التي تحتوي التاء بنوعيها: أبت، بشت، لانت. نوع التاء مبسوطة، سبب كتابتها تاء التأنيث الساكنة. نحوت، خلقت، حليت. نوع التاء مبسوطة، سبب كتابتها تاء الرفع المتحركة. خطرات، رنات، الظلمات. نوع التاء مبسوطة، سبب كتابتها تاء جمع المؤنث السالم. الحياة، هادلة، هبة، الليلة، حائرة، لمحة. نوع التاء مربوطة، سبب كتابتها اسم مفرد مؤنث. الآن سنبدأ مع البلاغة. الصورة أنت الحياة، نوعها تشبيه بليغ، وظيفتها إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. الصورة الخلق المصقول، نوعها استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح، إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. الصورة القوافي أبت، نوعها استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح. انتهى الدرس الخامس من الوحدة الخامسة. لازلتم موفقين.